أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المجبى. كان الكلام على الامتحان في هذه القاعدة الثانية وهي الثالثة القاعدة الثالثة من قواعد أصول التفسير في المجموعة الثالثة في مجموعة نظام الحقائق الوجودية القرآن الكريم وهي ليلة القدر. ومر بنا أن بليلة القدر شأن عظيم وكبير لأصل القرآن العظيم، ولا نظن أن ليلة القدر آية من آيات القرآن وفقط أو سورة من سور القرآن أو أن ليلة القدر تتعرض لها بعض سور القرآن فحسب، بل ليلة القدر لها ارتباط بأصل القرآن العظيم، حتى وردت في روايات الفريقين معا أنه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. لو رفع، هذا مروي عن النبي مستفيضا عندنا وعندهم وعن أئمة أهل البيت. لو رفع ليلة القدر لرفع القرآن. هذا أحد شؤون ليلة القدر كقاعدة تفسيرية مهمة. أصنف هذا البيان منه صلى الله عليه وآله ومنهم عليهم السلام من أنه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن، هذا يلزم المفسر والباحث في التفسير الربط الوثيق بين ليلة القدر والقرآن، يلزمه أن يراعي الصلة الوثيقة المطيلة والشؤون بين ليلة القدر والقرآن. وبالتالي هذا ينبهنا ويقودنا إلى أن ما يكون من خطب ما يكون من خطب في ليلة القدر هو من شؤون القرآن تماما، وبعبارة أخرى كما بين القرآن الكريم أن ليلة القدر لها صلة بنزول القرآن، بنزول القرآن بالتالي فبقاء القدر بقاء القرآن النازل، ارتفاع ليلة القدر ارتفاع لهذا القرآن النازل كما نزل والعياذ بالله يرتفع نزول وارتفاع. سرية القادر فيها دائما أمور وشجون وشؤون تتنزل. وأيضا قد بينت لنا الصور القرآنية ماذا؟ بينت لنا الصور القرآنية أن في ليلة القدر تنزل القرآن، وليتذكرون مرت بنا في القاعدة الأولى من قواعد نظام حقائق القرآن أن النزول الذي في ليلة القدر أشير فيه إلى كلا النزولين، النزول الأول أنزلناه مضي، والنزول التدريجي النجومي النزول التدريجي النجومي الذي هو في ذيل الصورة فنزلوا الملائكة، فعل مضارع مستمر. فعل مضارع مستمر. أصل النفس بالحقيقة أمر كيف يمكن تفسيره؟ هذه الحقيقة أن نزول القرآن لا زال مستمرا. شلون نزول القرآن لا زال مستمرا؟ كيف أن نزول القرآن لا زال؟ طبعا استمرار نزول القرآن لا يعني كما قد توهموا البعض أن عدد آيات القرآن في المصحف يزداد، يعني ليس هذا من ضرورة استمرار نزول القرآن. لماذا؟ لأنه مر بنا في نظام الاستعمار في القرآن، إذا يتذكر الأخوان مر بنا أن أسباب النزول قد تتعدد وتتكرر للآية الواحدة. الآية الواحدة قد تنزل كرات مرات، فيقال لهذه المرات العديدة كلها أسباب نزول للآية. اللطيف ان جمله من مفسري الفريقين هذا المطلب الى حد ما استشعروه، يعني اجمالا انه في بحث اسباب النزول. وهو ماذا؟ وهو كون أن الآية الواحدة لها سببان للنزول أو ثلاثة أو أربعة. دققوا جيدا، هنا لازم محل دقة وتأمل. السبب الثاني للنزول أو الثاني دع عنك الثالث بعد والرابع والخامس. السبب الثاني للنزول هل هو على وتيرة وحد ويساوي سبب النزول الأول؟ يقولون نعم. كيف سبب النزول الأول؟ كم هو خطبه وشأنه؟ خطبه شو شأنه؟ سبب نزول الآية أصل تنزل القرآن أليس؟
السبب الأول، المرة الأولى التي نزل فيها القرآن.
يعني كلما نستطيع أن نتأمل، نركز، ندقق على دور وخطورة السبب الأول، المورد الأول لنزول القرآن، كم لدور؟ دور في أصل حواجز القرآن في الأرض. هذا الدور الموجود للسبب الأول للنزول بعينه لسبب النزول الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو المليون أو إلى ما لا نهاية. هذا شلون؟ شلون هذا يمكن تصويره؟ طبعا لا أقول المفسرون خاضوا فيه بعمق، ولكن بيانات روايات أهل البيت، بل بيانات روايات عن النبي وأهل بيته عند الفريقين تدق جرس التنبيه على هذا المطلب بشكل قوي جدا. سبب النزول الأول له خطف وخطورة في أصل سماع الآية، معرفة الآية، كذا كذا فلان. سبب النزول الأول هذا بعيني لسبب النزول المليون. هو بعينه في طبعا كيف يقول أئمة أهل البيت لولا أن القرآن يجري كما يجري الشمس والقمر، لولا أن القرآن يجري كما تجري الشمس والقمر والليل والنهار، أيضا لارتفع القرآن ومات والعياذ بالله، أميت القرآن. هذه الروايات إذا تذكرون مرت بنا في أوائل بحث التفسير في قاعدة الجابي. قاعدة الجابي دقيقة فيها، شوف تداخل القواعد أو انفتاح القواعد على بعضها البعض، ترابط القواعد بين بعضها البعض. في قاعدة الجابي هناك مرت بنا على الروايات التي أسسها أهل البيت عليهم السلام وللمسلمين، في العلامة الطبطبائي أضاف لها الجر لفظة والتطبيق. قلنا هذا التطبيق إما بإضافة غير صحيحة أو إذا بمعنى صحيح ليس معنى نبي، قلبه العلامة الطبطبائي بمعنى آخر. المهم في قاعدة الجاري يقول الإمام عليه السلام، الإمام الهادي العسكري غير من علم عليه السلام، يقول لو أن القرآن نزل في مورد أو في أشخاص ثم لم يجري، مضمون الروايات على كل لسنا أنقلها باللفظ مضمونة، ولم يجري في غيرهم والعياذ بالله لما تقرأ كما مات من نزل فيه، أو لم قضى القرآن كما قضى أولئك وذاهم.
لكي نستوضح شوية يعني أكثر صعوبة هذا البحث وحرارته. أحد الزوايا التي مرت هنا في قاعدة الجري أو قاعدة أسباب النزول ما هي؟ أحد الزوايا التي مرت هنا في قاعدة الجري وأسباب النزول هي أن التطبيق للقرآن يعني النزول. النزول للقرآن والتطبيق معنى نزول القرآن هو أن تطبيق نزول الآية، تعيين نزول الآية في هذا المورد بإرادة إلهية محضة وليست بإرادة مبتدأ من النبي صلى الله عليه وآله. مثلا افترض القرآن فيه يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدر. إذن بالقتال، هذا الإذن بالقتال هو موقف، مو فقط موقف نعبر عنه قرار عسكري وسياسي، هذا قرار من الله، حاكمية من الله، وليس قرار وإرادة منبعثة ابتداء من سيد الأنبياء. وإن كان سيد الأنبياء كتلة وحي، لكن هذا وحي خاص غير ملون بلون الإرادة النبوية. الوحي درجات، وإن كان كل شيء من النبي هي الوحي. لذا أسباب النزول إذا يتذكر الأخوان مرت بنا بمعنى حاكمية لله، ولاية لله. نزول القرآن يعني حاكمية الله، نزول القرآن يعني ولاية الله. هو الذي الأمور تدبيرا، هو الذي الأمور تدبيرا حاكمية إدارة ولاية، هو يديها. هذا معنى المهم لنزول القرآن في بيانات أهل البيت يستشرحون. إذا كان النزول بمعنى أن الله يلي حاكمية وحكومة وتدبير وإدارة الأمور الخطيرة في الأرض في شؤون الخلق، خب هذه الحاكمية لا يمكن والعياذ بالله توهم أنها تنقطع. أو لا تستمر. وبالتالي لا يمكن أن يتوهم النزول لا يستمر. يبقى النزول مو نتيجة النزول، دققوا هون، لا، حدث النزول، النزول تحدث، تنزل ونزول لا بد أن يستمر. دعونا أوضح هذا المطلب على شكل أكثر حسب
في البيانات الموجودة في الروايات والآيات. لذا مبحث جديد، جديد يعني استكشاف من بيانات القرآن والروايات، ولم يركز عليه المفسرون كثيرا. إذا النزول ماذا صار؟ صار النزول عن حاكمية الله وولاية وتدبيره. الآن دعونا نذكر هذا المثال لتوضيح بعض أشياء. دققوا. لو افترضنا أن القرآن اشتمل على النزول الأول، دققوا. لو افترضنا أن القرآن اشتمل على النزول الأول دون النزول الثاني، فهل هذا نزول كامل للقرآن أو ناقص؟ طبعا ناقص. ولماذا اشتمل القرآن على نزولين؟ عرض قاعدة أن القرآن نزولين، القاعدة الأولى في نظام حقائق القرآن مرتين في مجموعة القواعد الثالثة، المجموعة الثالثة لقواعد القرآن، أن القرآن ماذا؟ نزولين. هل يعقل أن يتنزل القرآن من عند الله على البيت المعمور في السماء الرابعة ثم يقفل عن النزول إلى الأرض من السماء الرابعة إلى الأرض؟ ماذا سينجم؟ ينجم منه أن القرآن بالتالي لن ينزل نزولا كاملا، لن ينزل نزولا كاملا، مع أن النزول الأول خطبه عظيم. لا، الأول بالمعنى القاعدة الأولى عندما نفرق بين النزول الأول الأرضي المرة الأولى والنزول الثاني الأرضي والنزول الثالث الأرضي والرابع والنزول المليون والمليار الأرضي. لنفرض كلامنا الآن في النزول الأول النوعي، عندنا نزول نوعي نزولان، وغير النزول المرات. الآن لو افترضنا أن القرآن الكريم له نزول نوعي أول من دون نزول نوعي ثاني، لكن هذا نوع النوعي هذا بالله ماذا؟ هذا ليس نزول كامل القرآن. لما يتنزل نزولا كاملا كاملا فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، فما بلغ ما بلوغ إبلاغ وصول إلى نهاية. كيف في النزول الأول لا يغني عن النزول الثاني؟ النزول الأول نوعي لا يغني عن النزول الثاني. كذلك بالدقة بعينه، دققوا، النزول الأرضي في المرة الأولى لا يغني عن النزول الثاني الأرضي، والثاني لا يغني عن النزول الثالث الأرضي، والثالث لا يغني عن النزول المليون الأرضي. لماذا؟ لأنه لو بقى القرآن على النزول الأول الأرضي لكانت بمثابة النزول النوعي الأول من دون النزول الثاني. النزول الثاني أو النزول الأرضي، دققوا، النزول الأرضي لا يعني نزولا تنظيريا ومعاني كلية فقط، يعني فيما يعنيه تصدي تطبيقي ولائي حاكم من الله للأمور لدفة الأمور. إذا كان كذلك فلا محل النزول لابد يستمر، وإلا لارتفع القرآن أصبح مرفوعا فقط في السماء الرابعة. إذا هذا معنى
أن ليلة القدر الذي فيها تنزل في القرآن
وصفة ليلة القدر أن فيها تنزل في القرآن
مستمرة، يعني مستمرة تنزل في القرآن. لذلك يدقق أشهد أنك تلوت الكتاب حق تلاوته، حق الموضع الذي يحق فيه تلاوة تلك الآية، هاي الآية تتلى في ذلك الموطن بإعاذ من نزول الله، من إنزال الله القرآن. وسنبين إن شاء الله هذا شأن عظيم لأهل الخير بعد النبي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.